أسلافنا العظماء كانوا قدوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فنعود في هذه الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان. كل عام أنتم بخير، عاده الله على الأمة بالخير واليمن والبركات. نعود فنستأنف لنختتم سلسلة مسلمون منسيون ضمن برنامج من فقه التاريخ. اليوم نتطرق بحديثنا إن شاء الله تعالى إلى واقع المسلمين بعد إطلالة تاريخية في منطقة القوقاز. القوقاز جغرافيا، لمن يتخيل الخريطة ببساطة، هي الواقع المنطقة الواقعة بين بحر قزوين شرقا، وتركيا غربا، وإيران جنوبا، وروسيا شمالا. مرة أخرى، القوقاز ببساطة شديدة هي الواقع المحصورة بين بحر قزوين إلى الشرق منها، تركيا إلى الغرب منها، إيران إلى الجنوب، روسيا إلى الشمال. ويتضم الآن الوحدات السياسية مثل أذربيجان بأغلبيتها المسلمة، أرمينيا، وبينها وبين أذربيجان صراع على إقليم يسمى ناغورنو كاراباغ ذي الأغلبية المسلمة، والذي ما تزال تغتصبه وتحتله أرمينيا، أو تحتل أجزاء واسعة منه، ويعاني معظم سكانه من تشرد ولجوء، وما يكاد أحد يسمع عنهم شيئا من الناس عامة، فضلا عن إخوانهم المسلمين خاصة. هذا بالإضافة إلى جورجيا والشيشان وداغستان وأقاليم أخرى ذات أغلبية مسلمة تخضع للاحتلال والسيطرة الروسية. إذن هذا إلماح سريع لموقع إقليم القوقاز جغرافيا ولمكوناته السياسية الآن. وهي واقع المسلمين في هذه المنطقة ما بين دول مستقلة تحتل منها أجزاء، أو دول أو دويلات محتلة عن بكرة أبيها، سواء عن طريق السيطرة الأرمينية أو الجورجية أو الروسية. كيف ومتى أشرق نور الإسلام على هذه المنطقة؟ نتتبع سريعا لنصل إلى الوضع الراهن كما تعودنا في المناطق السالفة. أهل نور الإسلام على المناطق الجنوبية، الحدود الجنوبية لمنطقة القوقاز المتاخمة لإيران شمالا، شمال غربي إيران، منذ وقت مبكر جدا. ففي سنة 18 هجرية، سنة 18 للهجرة، وصل سيدنا حذيفة ابن اليمان بقواته إلى تبريز شمال الغرب من إيران الآن بقواته. كما تعودنا في قضية الإسلام والسيف، قواته تواجه المسيطرين المعاندين الصادين في وجه الدعوة المعوقين لها، لا لتقهرهم، وإنما لتزيحهم جانبا، لتخلي بين خلق الله من عامة الناس وبين أن تصلهم الدعوة فيؤمن من آمن ويصد من صد، لكن بعد أن بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة. إذن سيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه في سنة 18 هجرية وصل إلى تبريز. في سنة 22 سيدنا سراقة بن عمرو دخل بقواته مدينة تفليس، عند الجغرافيين المسلمين القدامى ولعلها تبليسي العاصمة الجورجية الحالية. دخل هذه المدينة بقواته وبسط نفوذ المسلمين هناك. رويدا رويدا يتنامى ويتسع ويمتد المد الإسلامي في هذه البقاع وتلك الجهات، يزحف من الجنوب متاخما حدود العالم الإسلامي آنذاك نحو الشمال متوسعا داعيا رافعا لواء الدعوة وإبلاغ الإسلام إلى أهل تلك البقاع. نتابع سريعا دون تفاصيل كثيرة لنصل إلى حقبة الغزو المغولي لتلك البقاع عامة. وقد عرفنا من قبل وفي إيجاز شديد إخوتي المشاهدين أن المغول هاجموا مشرق العالم الإسلامي برمته حتى وصلوا إلى بغداد ودخلوها وقتلوا المستعصم آخر خلفاء العباسيين سنة 656 هجرية 1258 ميلادي. هنا فرملت جهودهم وتراجعت سطوتهم عندما وقف لهم المسلمون بقيادة سلاطين المماليك في بلاد الشام. يهمنا في هذه النقطة هذا التحول الذي أشرنا إليه من قبل، وقلنا إنه في الغالب الذي يحدث تاريخيا في الغالب أن الغالب المنتصر صاحب الأيد والقوة والعنفوان غالبا ما يطبع المغلوب المنهزم، يؤثر فيه، يطبعه بطابعه اللغوي والثقافي والاجتماعي والديني كذا وكذا، إلا في مرات نادرة منها هذه المرة فإن المغلوب المنهزم لكن المتحضر في ذلك الوقت المثقف المتمدين هو الذي حاول حتى طبع الغالب المنتصر، لكن البدوي البسيط المتخلف مدنيا، المغلوب المنهزم انهزم عسكريا لكنه متفوق حضاريا ومدنيا وعلميا وثقافيا، هو الذي أثر هذه المرة، وهي من المرات النادرة في تاريخ الفكر الحضاري الإنساني البشري، المرات النادرة التي طبع فيها المسلمون المغول بطابعهم الثقافي والحضاري واللغوي والديني. إذ قلنا إن ثلاثة أرباع المغول تحولوا وتفرعوا بعد هلاك جدهم جنكيز خان إلى أربعة فروع، ثلاثة أرباع هذه الأربعة ثلاثة أفرع من هذه الفروع الأربعة تحولت إلى الإسلام تباعا. أولى هذه الفروع إسلاما أسبقها إسلاما هو الفرع الذي حكم في شمال القوقاز محل حديثنا في هذه الحلقة، فرع من المغول اسمه القبيلة الذهبية، سموا بذلك لأنهم كانوا يسكنون خياما لونها فضي تنعكس عليها أشعة الشمس فتبدو مشعة كالذهب الأصفر، ولهذا سماها المستشرقون الأجانب بمصطلحهم الإفرنجي جولدن هورد، يعني القبيلة الذهبية. القبيلة الذهبية هي أولى فروع المغول سبقا إلى الإسلام. أول من آمن منهم هو سلطانهم الذي تسمى بعد إسلامه باسم السلطان محمد السعيد بركة خان. محمد السعيد بركة خان أين كان يحكم؟ كان يحكم في شمال منطقة القوقاز وجنوب روسيا الآن في محل حديثنا في هذه الحلقة، وقد تعاصر زمنيا مع السلطان الظاهر بيبرس المملوكي الحاكم في مصر والشام، وراسله بعد أن من الله عليه بالإسلام، راسله يحالفه ضد ابن عمه هولاكو الحاكم في إيران والعراق، وكان ما يزال أو ظل على غير الإسلام إلى أن هلك. أسلم نسله بعده وهو الفرع الثالث والأخير إسلاما من فروع المغول كما حكينا، لكن حتى اللحظة هولاكو ونسله غير مسلمين على البوذية في الغالب. محمد السعيد بركة خان أول من أسلم من المغول من سلاطينهم، راسل الظاهر بيبرس المملوكي المسلم في مصر والشام، وكان على عداوة مع نسل هولاكو بعد أن صدوهم في عين جالوت وأوقفوهم عند شاطئ نهر الفرات. صار الفرات فاصلا بين المماليك المسلمين في الغرب وبين المغول البوذيين ثم المسلمين فيما بعد، لكن الآن في حالة من العداوة تقوم بين المملكتين أو السلطنتين أو الدولتين، دولة المماليك إلى الغرب من نهر الفرات في الشام ومصر، ودولة الإلخانيين وهم نسل هولاكو الذين حكموا في إيران والعراق. العداوة قائمة الآن بين الظاهر بيبرس المملوكي المسلم وبين أحفاد أو أبناء هولاكو، وهؤلاء في الوقت نفسه أبناء عمومة هذا السلطان بركة خان أول من أسلم من المغول. يا ترى ما موقف بركة خان يحالف أبناء عمومته الذين صار مخالفا لهم في العقيدة ضد إخوانه المسلمين، أم يفعل العكس؟ الوثيقة موجودة، قال فيها مراسلا الظاهر بيبرس المملوكي بعد السلام والتحيات: وأحالفك وأعاضدك أؤيدك أشد عضدك ضد ابن عمي في اللحم والدم والحسب والنسب، هذا الكافر المخالف في العقيدة، إذن أحالفك ضده، فلحمة الدين عندي مقدمة على الحسب والنسب والعظم واللحم وما إلى ذلك. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم مغول أو التتار، أنا هذا لسان حاله يقول في هذه المراسلة، أنا مسلم والمسلمون بكل أرض إخوتي، أنا مؤمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الخليقة قدوتي. تلاشت، انمحت، توارت، تلاشت حدود الأرض عندي، لا قطرية ولا قومية ولا، تلاشت حدود الأرض عندي، وإنما دياري وقومي حيث أهلي وحسبي ونسبي، وإن كانوا على غير الإسلام لا، تلاشت حدود الأرض عندي، وإنما دياري وقومي حيث يدعى إلهي، حيث يعبد إلهي ويوحد. إذن وأحالفك وأعاضدك ضد ابن عمي هذا الكافر، فلحمة الدين رابطة الدين مقدم، إنما لا المغول إخوة ولا التتار ولا القرشيون ولا العرب ولا، إنما المؤمنون إخوة. إذن كانت هذه بداية الإسلام في هذا الفرع من المغول في تلك البقاع في القوقاز، فاندفع الإسلام بإسلامهم، اندفع نفوذه بعيدا في تلك المنطقة حتى سيطر على جنوب روسيا، ووصل نفوذه إلى إخضاع إمارة موسكو، إمارة انتبه في المشاهد، إمارة إمارة صغيرة في وقتها، موسكو الناشئة آنذاك التي خضعت لسلطان هؤلاء المغول المسلمين، وخصوصا في عهد أشهرهم الذي جاء بعد بركة خان رحمه الله، وهو السلطان محمد غياث الدين أوزبك خان في أواخر القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. هذا محمد غياث الدين أوزبك خان نحن أشرنا إليه إشارة سريعة من قبل بمناسبة الحديث عن طبيعة انتشار الإسلام، وأوردنا كلاما لمستشرق أوتي قدرا من الإنصاف وهو سير توماس أرنولد، في الأصل كان يعمل قسا في الكنيسة الإنجليزية، استهوته دراسة قضية انتشار الإسلام أو انطلاق جيوش الفتح الإسلامي وحركة انتشار الإسلام المواكبة لها. أراد أن يتيقن من قضية هل انتشر الإسلام حقا حسب الدعوة الشهيرة بحد السيف أم خير الناس. أما الواقع بالضبط يقال إنه قضى في هذه الدراسة متجولا جامعا للمعلومات من المصادر والمراجع والروايات حوالي 20 عاما من عمره، وأخرج هذه الدراسة في مرجع شهير ترجم إلى العربية منذ فترة مبكرة تحت عنوان الدعوة إلى الإسلام كما أشرنا كثيرا من قبل. قال من قال؟ لم نقل من قبل إنه محمد أرنولد ولا عبد الرحمن أرنولد، وإنما هو سير توماس أرنولد. شهد شاهد من أهلها لا من أهلنا. ماذا قال؟ قال عن هذا المغولي التتري المفروض مصنف في الشعوب الهمجية العصبية، قال عنه إنه اتصف بصفتين تبدوان في الظاهر متناقضتين للوهلة الأولى. الصفة الأولى وصفه بأنه كان شديد الحماس لنشر الإسلام، شديد الحماس لنشر الإسلام، وبالمقابل وما يزال الكلام لتوماس أرنولد، ماذا نتوقع من مغولي خلفيته ليست مدنية ولا ثقافية ولا مترقية بالقدر الكافي، وإنما على كثير من طباع الشدة والجلافة. في الوقت نفسه اعتنق عقيدة التهب حماسه لها ولنشرها بين العالمين. يا ترى ما موقفه من مخالفي هذه العقيدة ممن يخضعون لسلطانه ونفوذه من رعيته؟ نتوقع أن يشتد في أمرهم، أن يغلوظ عليهم، أن يقهرهم، أن يجبرهم؟ إنما الكلام ما يزال لتوماس أرنولد. بينما كان أوزبك خان رحمه الله شديد الحماس لنشر الإسلام، كان في الوقت نفسه عظيم التسامح من مع رعيته من غير المسلمين. مرة أخرى، بينما كان شديد الحماس لنشر الإسلام، كان في الوقت نفسه عظيم التسامح مع رعيته من غير المسلمين. يشهد على ذلك هذه الوثيقة المطولة التي منحها ككتاب أمان وعهد أوزبك خان لكنيسة القديس بطرس، كبرى كنائس جنوب روسيا في ذلك الوقت. أوردها سير توماس أرنولد في صفحات عديدة بالنص، يحدد لهم الحقوق ويشدد عليها ويتوعد من يخالف بنود هذا العهد بالعقاب الصارم والوعيد الشديد. قد يقول قائل إن هذا الكلام كان للتصدير الإعلامي للفضائيات، أو كم مصطلح هذه الأيام للشو الإعلامي، لكن أيضا ما يزال يشهد لها شاهد من أهلها، يشهد لنا شاهد من أهلها لا من أهلنا. سير توماس أرنولد نفسه كما أورد هذا النص المفصل لكتاب أوزبك خان عهد الأمان الذي منحه لكنيسة ولأهالي كنيسة قديس بطرس، أورد خطاب البابا في روما إلى أوزبك نفسه يشكره فيه على حسن معاملته لرعيته من غير المسلمين. إذن الكلام أخذ طريقه إلى الواقع والتطبيق العملي على ما يبدو، وإلا لما شكره لو ظل مجرد أقوال لا أفعال، شعارات جوفاء لم تجد سبيلا إلى التنفيذ، لكن يبدو أنه قال وفعل. ولأنه قال وفعل، ولأن العبرة كما يقولون بالمضامين والمعاني والسلوكيات لا بالألفاظ والمباني والظاهريات أو الشكليات، فإنه تلقى خطاب شكر من رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم آنذاك، من البابا في روما. مقام تبيان حقائق زخر بها التاريخ كما نتصورها إخوتي المشاهدين، وندلل عليها بالحجج والبراهين، وليس مقام إثارة حساسية هنا أو هناك، لكن لأنه بضدها تتميز الأشياء، فإن نتذكر هنا على سبيل المقارنة هذا ما قاله توماس أرنولد في حق هذا المغولي التتري العنيف في حق رعيته من غير المسلمين، بمعنى هذه طبيعة انتشار الإسلام في هذه البقاع في ظل نفوذ المغول المسلمين، المفروض أنهم من ذوي الشكيمة والشدة وصعوبة المراس وعدم الليونة ولا المرونة، كل هذا، ويبدو أن طبيعة الإسلام، طبيعة انتشاره في منطقة القوقاز، كانت طبيعة سمحة لينة متدرجة، وهذه هي الوثائق الشاهدة التي أشرنا إليها من خلال شهادة سير توماس أرنولد. هذا يثير في الذهن شيئا من المقارنة مع ما أورده توماس أرنولد نفسه عن طبيعة انتشار بعض العقائد الأخرى مثل النصرانية في هذه المنطقة نفسها، في هذه المنطقة نفسها في القوقاز وجنوب روسيا. قال بالنص، ومن أراد فليراجع، عن مبدأ انتشار أو ظروف انتشار النصرانية في تلك المنطقة، قال: تنصر الأمير فلاديمير دوق موسكو، موسكو التي خضعت لسلطان هؤلاء المغول المسلمين قلنا حوالي قرنين ونصف من الزمان في وقتها، تنصر الأمير فلاديمير دوق موسكو فخير، فكان عظيم التسامح مع المخالفين، فكان لينا هينا أخذهم بالتدرج واللين والمهاودة والوداعة. تنصر الأمير فلاديمير دوق موسكو، يعني حاكم أمير موسكو في وقتها، فعرض الروس، أمة الروس دون مبالغة، النص لتوماس أرنولد موجود، تنصر الأمير فلاديمير دوق موسكو فعرض الروس على النصرانية أو السيف، فأصبحت الروس على النصرانية. هذه شواهد الحق على لسان المنصفين من غير أبناء الإسلام، ومع ذلك هذا وحده هو المتهم دوما بأنه دين العنف والتطرف والتشدد والإرهاب، وأن نبيه كما يزعمون صلى الله عليه وسلم كان متوحشا سافكا للدماء شاهرا سيفه لنشر دينه، كأن المسألة في ظاهر الأمر عكس ما في باطنه ومضمونه وحقيقته. وقلت الشواهد أوردناها على لسان شاهد من أهلها وليس من أهلنا. شهد العداة له بعزة أمره، والفضل ما شهدت به الأعداء. هذه قمة وأوج النفوذ الإسلامي في منطقة القوقاز في عهد محمد غياث الدين أوزبك خان، أواخر القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، والذي قلنا أنه كان شديد الحماس لنشر الإسلام في الوقت نفسه، عظيم التسامح مع رعيته من غير المسلمين، وإن إمارة موسكو الناشئة خضعت لحكم أسرته ونفوذها قرابة ثلاثة قرون. مع مر الأيام والقرون سنة الله في التدافع والتبدل، الدولة المغولية الكبيرة تضعف وتزبل شيئا فشيئا، وإمارة موسكو الناشئة الصغيرة تنتفش وتنتشي وتتمدد شيئا فشيئا على حساب الدولة الكبيرة التي خضعت لها من قبل، والتي عاملها سلاطينها معاملة حسنة رغم المخالفة في العقيدة كما شهد الشهود من أهلها. يا ترى كيف قوبل ذلك الإحسان السابق لما تحولت الحال فخضع المسلمون لغيرهم بعد أن كان الآخرون خاضعين للمسلمين وعاملوهم على هذا القدر من السماحة واللين والرفق والهوادة؟ رد الفعل كان على النسق نفسه أو كان حتى قريبا منه؟ يبدو أن رد الفعل كان على النقيض تماما، ورد الجميل كان بالنكران على طول الخط. إمارة موسكو التي تمددت شيئا فشيئا صارت بعد قرون روسيا القيصرية، التي امتدت من سقف العالم شمالا من القطب الشمالي شرقا وغربا زاحفة نحو الجنوب، فاكتسحت في طريقها في الشرق في أعالي آسيا سيبيريا الإسلامية والقوقاز والتركستان المسلمة التي هي الجمهوريات الإسلامية التي أشرنا إليها سريعا من قبل، وفي الغرب نزلت في سقف أوروبا ومنطقة القوقاز، وضمت إليها هذه المناطق تباعا عبر القرون. روسيا القيصرية سريعا دون أن أصدعكم إخوتي المشاهدين بالتفاصيل، بعد انقلاب الشيوعيين في عشرينيات القرن الماضي 1917 و18 فيما يعرف بالثورة البلشفية، لينين وستالين، تحولت من روسيا القيصرية إلى الاتحاد السوفيتي. وقلنا إن الاتحاد السوفيتي هو عبارة عن مارد ضخم مفتول العضلات ضم حال عنفوانه عدة رجال قسرا وقهرا بين ذراعيه، بقي محكما القبضة عليهم ما بقيت فيه القوة والمنعة، فلما دبت في جسده الشيخوخة وتراخت عضلاته وذهبت قوته شيئا فشيئا تراخت قبضته وأفلت الزمام فتفلت ما بداخله واستقلت أجزاؤه تباعا إلا منطقة القوقاز، وسنعود إليها. إذن الشاهد أنه المسلمون أوصلوا الإسلام إلى منطقة القوقاز مبكرا، سيدنا حذيفة بن اليمان سنة 18 هجرية، صراخة بن عمرو في عاصمة جورجيا الحالية تفليس سنة 22 هجرية. المغول المسلمون وصل نفوذهم إلى إمارة موسكو وأخضعوها لمدة 3 قرون، بعد ذلك تحولت الدفة، تحولت الحال على المسلمين بعد أن كانت لهم. يا ترى لما خضع المسلمون في تلك البقاع لمن خضعوا لهم سالفا فتسامحوا معهم ولانوا ورفقوا بهم، لما انقلبت الحال في ظل روسيا القيصرية ثم الاتحاد السوفيتي قبل أن ينحل، كيف كانت الحال مع المسلمين؟ كيف كانت المعاملة؟ كيف رد الجميل السابق؟ بوضوح شديد ودون حساسية، فتلك حقائق التاريخ، تلك شواهد الحق أوردها المنصفون منهم قبلنا، ومنهم توماس أرنولد ما يزال الكلام عنه. خير المسلمون زمن روسيا القيصرية بين أمرين لا ثالث لهما، إما التنصير وإما التهجير. فلما تحولت روسيا القيصرية إلى الاتحاد السوفيتي الشيوعي الإلحادي أعيدوا إلى سابق دينهم وسالف عقيدتهم، أعيدت إليهم، سمح لهم بعد الكبت الطويل والقهر المديد. مفروض أن هذه دعوة كما يقولون من دعوة المذاهب العلمانية التي تترك مسألة الدين جانبا، مفروض تتركها جانبا للناس جميعا، يؤمن من آمن بما يريد من العقائد شريطة أن يخضع. لكن في ظل روسيا القيصرية قلنا الواقع أنه خيروا بين ثنائية، إما التنصير وإما التهجير. فلما انقلب الحال إلى السوفيت الشيوعيين الإلحاديين تبدلت الثنائية، إما الإلحاد وإما التهجير. ولدينا شواهد قادحة في هذا الشأن في الفترتين القيصرية والسوفيتية، نشير إلى واحد منها سريعا، وهو ما حدث لشعب صغير العدد من الشعوب المسلمة في تلك البقاع. قلنا إنه والشعب التتري من بقايا التتار الذين أشرنا إليهم، المغول هؤلاء الذين تسامحوا، الذي سكن شبه جزيرة القرم في شمال البحر الأسود الآن شمال تركيا، هؤلاء زمن حكم ستالين أحد قادة الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، قلنا إنهم خيروا في ظل السوفيت بين الإلحاد أو التهجير. هذا الشعب بلغ عدده زمن ستالين حوالي 3 ملايين، هجرهم عن بكرة أبيهم أو هجر أغلبيتهم الكاسحة على الأقل في وسائل بدائية قاتلة في أجواء عاصفة إلى مهجر بعيد ومنفى سحيق إلى سيبيريا القاحلة متراكمة الثلوج طوال العام، يقال إنه فيها يقتل البرد والثلوج أسرع مما يقتل الرصاص. هجرهم بهذه الوسائل البدائية إلى تلك المنافي البعيدة ذات الأجواء القاحلة القاتلة، فلما حل محله خلفه خروتشوف زعيم السوفيتي بعده أرجعهم، لا إنصافا لهم ولا حبا فيهم، وإنما انقلابا على سياسات سلفه، ومنها قضية هؤلاء الذين هجرهم من وطنهم، فأراد هذا أن يعيدهم إلى وطنهم مترفقا بهم مداويا جراحهم، أعادهم بالوسائل البدائية نفسها، زي كده الأشاش بتاعنا بتاع الصعيد، عربات تشبه عربات نقل، أجلكم الله الماشية، لكن يحشر فيها البشر حشرا مثل هذا وأشد، ولتلك المسافات البعيدة في هذه الظروف القاتلة كما قلنا. فأعادهم، قال المؤرخون عاد من مجموع 3 ملايين حوالي 1,000,000، يعني هلك في طريق الهجرة ذهابا وعودة، وفي المهجر القاتل حوالي 2,000,000، يعني هلك 2 من كل 3، 2 من كل 3. هذا نموذج لما حل بمسلمي تلك البقاع على أيدي تلك السلطات لما تحولت الحال ضد المسلمين هناك. انظر وقارن لتصل إلى حقيقة الأمر في قضية، رغم الادعاءات الظاهرة والطنطنات الفارغة، حقيقة الأمر في مسألة من الأساس دون حساسية المتشدد والمتطرف والإرهابي. كان طبيعيا إزاء هذا العسف والقهر الجسدي والعقدي أن تثور شعوب تلك البقاع لكرامتها وعقيدتها، وهي في الأصل شعوب ذات أيضا خلفية، كما أشرنا إلى المغول والتتار، خلفية بدوية قبلية صعبة المراس قوية الشكيمة، ما تسلم بيسر وسهولة، كذا الشيشان والداغستان والداغار وغير ذلك. كان طبيعيا أن تسور هذه الشعوب لكرامتها وعقيدتها إذا هذا العسف والظلم والقهر تاريخيا، فبدأت حركة الجهاد الإسلامي في القوقاز منذ تجبر وتغلغل القياصرة الروس في تلك البقاع من الشمال وبدء احتلالهم لها، وقاد حركة المقاومة الإسلامية رغم الفارق في القوة والعدة مجاهدون بواسل، بودنا من هذه الالتفاتات السريعة التي نود أن تتسع أكثر فأكثر، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والآخرون ينقبون تحت كل حجر وصخر ليصلوا إلى شيء ينصف تاريخهم أو يؤيد دعاواهم. أحرى بنا نحن أبناء هذه الأمة أن نعرف تاريخها، خصوصا تاريخ إخواننا في هذه الأطراف القصية، تاريخ هؤلاء المسلمين المنسيين، حتى ندعمهم، فإن لم نستطع دعمهم على الأقل حتى ننصفهم، لأني سأقول الآن أن الأمر وصل إلى حد أن نتحامل مع المتحاملين عليهم، وهنا يصدق في حقنا قول من قال ونكرره إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ قلنا كده واحد بياكل زور هيجري على المية يشرب، طيب بيشرب زور هيبلع بإيه؟ مشكلة كبيرة. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ إذا كنا نحن نتحامل، المفروض إن تحامل عليهم خصومهم وأعداؤهم نحن دريئة لهم، نحن ظهير، نحن مدافع، نحن داعم، مش العكس أن نتحامل مع عدوهم عليهم. إلى من يلجؤون؟ إلى الله وحده، يشكون إليه إخوانهم قبل أعدائهم. إذن كان من أعلام هؤلاء المجاهدين رؤوس المقاومة الإسلامية في تلك المنطقة القوقاز في الشيشان وداغستان وغيرها أعلام كثيرون، نتمنى أن يعرف النشء والشبيبة الصاعدة عنهم شيئا، وأن تتاح الفرصة لهذا التعريف وبس هذه المعرفة وهذه التوعية ليعرفوا شيئا من هذه الأسماء، لا أقول ليحفظوها كما يحفظون أسماء الكذا والكذا والكذا من الرفس والرقص وما إلى ذلك، ليعرفوا شيئا عن أعلام الجهاد الإسلامي في تاريخ المسلمين عامة والقوقاز خاصة. من هؤلاء الأعلام نضرب مثلا واحدا مشرفا، وهو الإمام المجاهد الشيخ شامل، الإمام شامل الداغستاني القوقازي، نشأ نشأة في صغره دينية تقليدية من حفظ كتاب الله ودراسة مبادئ العلوم الإسلامية، لما شب وأظهر براعة وفروسية بين صفوف المقاومين والمجاهدين ضد العسف القيصر الروسي آنذاك، تولى قيادة الجهاد الإسلامي في القوقاز، ترقى إلى الزعامة سريعا دون تفاصيل كثيرة، تحول بكفاءته وعون الله له ولمن معه من إخوانه بالمسلمين من حال المدافعة إلى المهاجمة، من الدفاع إلى الهجوم، وأوقع بجيوش الروس ضربات ساحقة، وما استطاع في وقائع عديدة لا داعي لسردها الآن ولا وقت، وما استطاع الروس أن يلتفتوا إليه وأن يرموه بقبضهم وقبيضهم ليتغلبوا عليه في النهاية إلا بعد أن انتهوا مما يسمى بحرب القرم مع العثمانيين المسلمين، دولة العثمانية في أواخر أيامها، لما انتهوا من هذه الحرب في منتصف القرن التاسع عشر ميلادي تحولوا لمواجهة الجهاد الإسلامي في القوقاز مواجهة سافرة. كان الصدام الأخير الذي سقط فيه الإمام في ميدان المعركة بعد أن دوخ الروس ورموه بمشاهير قادتهم، وصل الأمر إلى أن قاد أحد هذه الجيوش ولي العهد الروسي القيصري نفسه، قاد هذه الجيوش ولي العهد نفسه، ومع ذلك ما غلبوه بأمر الله إلا لما رموه بزهرة جيوش الإمبراطورية الروسية القيصرية، لما وقع في أيديهم في ميدان المعركة بعد محاكمة قضي بنفيه إلى تركيا بعد محاكمته هو ومن معه من قبض عليهم من إخوانهم من بقية المجاهدين، بعد معالجات سريعة ودفوع وما إلى ذلك أمر بنفيه إلى تركيا، طلب أن يتحول منفاه إلى المدينة المنورة، ظل هناك متعبدا متنسكا بعد أن كان مناضلا مجاهدا إلى أن توفي رحمه الله تعالى سنة 71 و800 و1000 الميلاد 1871 ودفن بالبقيع مع السادة الكرام رضوان الله عليهم ورحمه الله تعالى. وما أحسنها من خاتمة. لما تحول الأمر إلى السوفيت وقلنا طبيعة الاتحاد السوفيتي حال قوته وحال انحلال قوته، تفككت أجزاؤه وتحررت واستقلت، وأراد مسلمو القوقاز في الشيشان والداغستان وفي غيرها أن ينالوا استقلالهم كغيرهم، لكن كان الروس لهم بالمرصاد. هكذا دائما، حلال حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. أعلن الشيشانيون استقلال الإقليم بقيادة الجنرال جوهر دودايف قائد المسلم، فدخلت القوات الروسية رافضة إعلان الاستقلال إلى العاصمة الشيشانية غروزني، فأبادت من فيها ودمرتها عن بكرة أبيها. أذكر في تلك الآونة في أواخر القرن العشرين الماضي في تسعينياته عنوان مقال للأستاذ فهم هويدي متعه الله بالصحة والعافية، وكان قد زار المدينة بعيد سقوطها بيد القوات الروسية وما وقع بها من تدمير على أيديهم. عنوان المقال كان في جريدة الأهرام: مشاهد القيامة في غروزني، غروزني العاصمة، مشاهد القيامة في غروزني. كأن ما شاهده من أهوال حكاها في هذا المقال، من ضمنها على ما أذكر أنه كان يقول: وتتجول في شوارع المدينة فلا تكاد ترى بشرا ولا تسمع إلا نباح، أجلكم الله، إلا نباح الكلاب ومواء القطط بين الدور المتهدمة والحوائط المدمرة. ولهذا جاء عنوان المقال معبرا: مشاهد القيامة في غروزني. هذه هي الغزوة الأولى بعد إعلان الاستقلال، من نفسهم كده زيهم زي غيرهم قالوا نستقل زي خلق الله، فكانت هذا كان هذا رد الفعل في الغزوة الأولى. لكن الروس اضطروا إلى الخروج تحت ضغط الرأي العام، وأنهم قهروا شعبا يطالب بالاستقلال كغيره، فخرجوا وقد وعوا الدرس جيدا كعادتهم وكعادة الغزاة حين يلبسون على الناس أمرهم. خرجوا وهم ينتوون العودة، عادوا سريعا لكن عادوا رافعين شعارين عنوانا لهذه الحملة: أنها دخلت مرة أخرى لتناهض الإرهاب الأصولي القادم من القوقاز. وانظر إلى هذا الربط الذكي الخبيث في الوقت نفسه: الإرهاب، إرهابي من يدافع عن حقه، والأصولي من يتمسك بثوابت عقيدته للزود عن أرضه. إذن تحت عنوان مناهضة الإرهاب الأصولي القادم من شمال القوقاز، والتي ظل الإعلام الروسي يرددها ويرددها معه الإعلام العالمي والإسلامي والعربي كذلك، هذا هو موضع الأسف الشديد. هذه قضية إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، فإلى أين يسعى من يغص بماء؟ هم يرددون أنهم إرهابيون وأصوليون ومتطرفون وكذا وكذا، ونحن نردد وراءهم كالببغاوات. أليس لنا عقل؟ أليس لدينا تمييز؟ هل يمكن أن يفعلوا هذا وراءنا فيما يخص إخوانهم؟ هل يمكن أن يفعل اليهود هذا فيما يخص يهودا ولو في المحيط المتجمد الشمالي أو الجنوبي؟ لكن هذا الذي حدث تحت عنوان الإرهاب الأصولي القادم من شمال القوقاز، دخلت القوات الروسية شمال القوقاز مرة أخرى.
وانسحب المجاهدون كعادتهم إلى الأطراف والشعاب وقنن الجبال والغابات يمارسون ما يسمى في العسكرية بحرب العصابات ضد عدوهم. وما زال الأمر قائما وما يزال يصدق فيهم قول القائل ولو بعامية: الحزب حزب الله، والدم مين ينساه، والأمة يا ولداه لا حول ولا قوة، حفنة رجال من نور في طرفها المهجور في ظلمة الديجور، شيل السلاح والكفن، إما النصر وإما الشهادة، شيل السلاح والكفن، بتنادي على اللي اندفن في ضميرنا من جوه. هؤلاء هم إخواننا، بقية هذا السلف الصالح من المجاهدين المرابطين في القوقاز، وهؤلاء هم خلاصة هذا الجهد البعيد لإيصال الإسلام إلى تلك البقاع القصية منذ وصل حذيفة ابن اليمان 18 هجرية إلى أطرافها الجنوبية، وحل سراقة بن عمرو في عاصمة جورجيا الحالية 22 هجرية، وأخضع محمد غياث الدين إمارة موسكو لمدة 3 قرون أو قريب من هذا، وكذا وكذا وكذا. كانت هذه إخوتي المشاهدين إطلالة سريعة على تاريخي وأحوال إخواننا القابضين على الجمر في تلك البقاع القصية في القوقاز. يتشابه مع هذه الأحوال أحوال إخواننا في البلقان، بوسنة، كوسوفا، ألبانيا، جبل الأسود، مقدونيا، هذه البقاع التي مد العثمانيون نفوذهم إليها وانتشر الإسلام في أعقابهم. فلما تكالب عليهم العالم وأرجعهم إلى الوراء بعد قرون، صار المارد رجلا مريضا، حل بالوجود الإسلامي في تلك البقاع بلايا ودواهن وفواجع. أضرب مثالا واحدا وبه أختم. مدينة بلغراد العاصمة الصربية الآن ظلت حاضرة إسلامية مدة 4 قرون، كان فيها 4 جوامع كبيرة لإقامة صلاة الجمعة، فضلا عن عشرات مدارس الحديث النبوي ومئات الكتاتيب وعشرات المدارس الثانوية وكذا وكذا. الآن واحد من المساجد الأربعة صار مقرا للحكومة، الثاني صار مقرا للبرلمان، الثالث صار مقرا لدار سينما ومسرح، الرابع صار مربضا للخيول. هذه إخواني للذكرى والإيضاح بعض ملامح تاريخ إخواننا المنسيين في أطراف العالم المختلفة. هذه بعض شواهد الحق في تاريخنا، والتي أتينا عليها من كلام المنصفين من شهود الغير لا من كلامنا. وأذكر من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قد يلام الذئب أو لا يلام، على الحقيقة لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم. كل عام أنتم بخير، استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل تقرأ